لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا، وإلى الصحيح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وضيعت فيه الأصول والثوابت إلا من رحم الله. هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، وبأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال. وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق الله جل وعلا على خلقه، وبما أعده الله جل وعلا في الآخرين في الآخرة لمن أطاع أمره في الدنيا وامتثل شرعه وصار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذا الحديث الماتع الجامع الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه لهذه البشرى، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. كنا قد وقفنا مع هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه، وتكلمنا عن مفهوم العبادة وعن أركانها وعن شروطها. وسؤالنا في هذه الليلة المباركة هو: هل إذا قمت بعبادة الله جل وعلا، هل إذا صرفت العبادة لله جل وعلا، هل إذا تعبدت لله جل وعلا فقط أكون قد قمت لله جل وعلا بحقه؟ يعني إيه؟ يعني إذا صليت لله جل وعلا وتصدقت وذبحت ونذرت وتوكلت على الله جل وعلا واستعنت بالله جل وعلا وحلفت بالله جل وعلا، إذا صرفت أنواع العبادة لله، فهل هذا يكفي من العبد حتى يكون قد قام بحق الله جل وعلا؟ والإجابة: لا، لا يكفي أن أعبد الله جل وعلا فحسب، لا يكفي أن أعبد الله، نعم، بل لا بد مع عبادتك لله جل وعلا ومع صرفك لأنواع العبادة والطاعة لله جل وعلا، يجب عليك ألا تصرف هذه الطاعة وهذه العبادة لغير الله. يعني تدعو الله جل وعلا ولا تدعو غيره، تذبح لله جل وعلا ولا تذبح لغيره، تحلف بالله جل وعلا ولا تحلف بغيره، وهكذا في كل عمل وفي كل طاعة وفي كل عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا تفعل هذه الطاعة لغير الله. إذن لا يكفي أن أعبد الله جل وعلا، بل يجب علي ألا أصرف الطاعة والعبادة لغير الله جل وعلا. وإلا لو تأملنا في أحوال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدناهم كانوا يصرفون أنواعا من العبادات والطاعات لله. نعم، نعم، كانوا يحلفون بالله جل وعلا ويطوفون ببيت الله جل وعلا ويذبحون لله جل وعلا ويدعون الله جل وعلا، نعم، ولكنهم مع ذلك صرفوا هذه الطاعات وهذه العبادات لغير الله جل وعلا، فنجدهم يدعون الله ويدعون غير الله، يذبحون لله ويذبحون لغير الله، يحلفون بالله ويحلفون بغير الله، وهكذا أشركوا مع الله جل وعلا غيره في أنواع الطاعات والعبادات. لذلك لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمة، قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا كان ردهم؟ قالوا: إلا هذه. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هم لا ينكرون بأن الله جل وعلا إله يستحق أن يعبد، لا ينكرون ذلك، بل قالوا: أجعل الآلهة، الآلهة، يعلمون بأن الله جل وعلا إله، ولكنهم يعتقدون بأن الله جل وعلا يعبد وبأن غير الله جل وعلا يستحق أن يعبد. هذا هو شركهم. لذلك من مات منهم على هذا الشرك وعلى هذا المعتقد هو من أهل النار، عافاني الله وإياكم. كانوا إذا ألمت بهم ضائقة، إذا حزبهم أمر، إذا اشتدت عليهم الأحوال، كانوا يخلصون الدعاء لله جل وعلا، مع أنهم يدعون الله جل وعلا ويدعون غير الله، مع أنهم في الرخاء وفي السعة يدعون غير الله جل وعلا من أشكال وألوان الآلهة. كان كل واحد منهم يختار لنفسه إلها، منهم من كان يصنع إلهه من العجوة من التمر، وإذا جاع أكل هذا الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هناك حديث وإن كان في سنده ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عمران ابن حصين أو والد حصين، فيقول له: كم إلها تعبد؟ أنت عندك كم إله؟ فقال عمران: سبعة، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. الله أكبر، هذا هو شركهم. كانوا يتوجهون بالطاعات والعبادات لله ولغير الله، ومع ذلك كان إذا حزبهم أمر وضاقت بهم الأحوال كانوا يخلصون الدعاء للذي في السماء، كانوا يخلصون الدعاء لله جل وعلا وحده. قال الله جل وعلا في كتابه واصفا لنا أحوالهم إذا اشتدت عليهم الأمور وضاقت بهم الأحوال، قال ربنا جل في علاه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله، المشركون نعم، المكابرون نعم، المحاربون لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين نعم، يعلمون بأن الله جل وعلا رب، وما أنكر ذلك منهم أحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما أنكروا، لأن الله جل وعلا رب، له ما له من الربوبية. وما أنكروا بأن الله جل وعلا إله يعبد، ولكن إله يعبد هو وغيره من الآلهة، هذا هو الشرك. ومع ذلك إذا اشتدت عليهم الأمور أخلصوا الدعاء لله جل وعلا. وهنا أريد أن أنبه على أمر يسير ولكنه من الخطورة بمكان، والله يدمي القلب ويدمع العين. إذا كان حال المشركين الكفار على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت بهم الأحوال وضاقت لهم الأرزاق، وإذا حزبهم أي أمر كانوا يخلصون الدعاء لله جل وعلا، يتوجهون إلى الله جل وعلا بإخلاص. طيب، انظر إلى حال بعض المسلمين، لا أقول إلى حال كثير من المسلمين، بل قل انظر إلى حال بعض المسلمين في هذا الزمان، في هذه الأيام، إذا وقع في ضيق، إذا اشتد عليه الأمر، إذا طلب أي منفعة أو طلب دفع أي ضر، ماذا يصنع؟ إذا ضاقت له الأرزاق، إذا أراد الذرية، إذا أراد العمل، إذا أراد السفر، إذا أراد زوجة، إذا أراد أي أمر وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، هناك من بين صفوف المسلمين من يتوجه إلى غير الله جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بين صفوف المسلمين من إذا اشتدت عليهم الأمور دعا غير الله، طلب من غير الله، توسل إلى غير الله، طلب المدد والعون من غير الله جل وعلا، استغاث واستجار بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، عافاني الله وإياكم. المشركون في الأزمات يخلصون الدعاء لله جل وعلا، والمسلمون في الأزمات يشركون مع الله جل وعلا والله المستعان. انت عارف العاقل من بين صفوف المشركين على عهد نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، العاقل منهم عندما نظر في هذا الأمر أنه إذا اشتد عليه أمر أخلص الدعاء لله، عندما يعني انتبه إلى هذا الأمر والله تحولت حياته كلها، بل وانتقل من الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. قال لئن لم ينجني في الشدائد والصعاب إلا الله فلن ينفعني في السعة وفي البر إلا هو. لذلك عندنا أشهر قصة، وهي قصة إسلام الصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. انت عارف عكرمة رضي الله عنه وأرضاه دخل في الإسلام ازاي، مع أنه كان من أكثر المعاندين المحاربين، وكان من أكثر الكافرين عداء وإيذاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عندما فتح الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم بجيوش من الموحدين يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم كل أهلها إلا أربعة نفر، إلا أربعة. ليه؟ بشدة إيذائهم ومحاربتهم لدين الله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأربعة: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وقتل الثلاثة ولم يبقى إلا عكرمة، فماذا يصنع وهو يعلم يقينا بأنه مقتول ولا محالة؟ لذا ركب البحر، نوى أن يسافر إلى اليمن، فركب في السفينة واتخذ طريق البحر هربا من القتل بمكة. وهم في عرض البحر أرسل الله جل وعلا عليهم على هذه السفينة ريحا عاصفة، وهاج بهم الموج من كل مكان. حينها قال بعضهم لبعض، سبحان الله، اسمع، المشركون قالوا لبعضهم البعض: أخلص الدعاء لله جل وعلا فلن ينجينا الآن إلا هو. سبحان الله، هم يعلمون بأن الأمور بيد الله جل وعلا، ولكن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وضلهم عن السبيل. أخلصوا الدعاء لرب العالمين، أخلصوا الدعاء للذي في السماء. فقال عكرمة رضي الله عنه وأرضاه وقد رجع إلى نفسه، قال بينه وبين نفسه: إن لم ينجني الآن في هذه الشدة وفي هذا الضيق إلا الذي في السماء، فلا ينجيني ولا ينفعني ولا يضرني على البر غيره. لذا قال: لله جل وعلا علي عهد وميثاق، لئن نجاني الله جل وعلا لأذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأضع يدي بيده، وسأجده عفوا سمحا كريما، وأعلن بين يديه إسلامي. وفعلا نجاه الله جل وعلا من هذا الضيق ومن هذا الكرب، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدوا إليه سمحا كريما عفوا صلى الله عليه وسلم. وأشهر عكرمة رضي الله عنه وأرضاه إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد بأنه لما تأمل ولما تدبر بأن الله جل وعلا وحده هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو الذي ينجي وهو الذي يرفع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، حينها أيقن بأنه لا يجوز أن يصرف العباد لغيره، فعاد وتاب وأناب وانتقل من الكفر إلى الإيمان، والله المستعان. أما من ذهب لغير الله جل وعلا من بين صفوف المسلمين، هذا على خطر عظيم، هذا يخالف قوله لا إله إلا الله. محمد رسول الله، هذا المسلم ألم يقل بمحض إرادته لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا يعلم معنى هذه الكلمة؟ من ذهب إلى قبر ميت من الأموات وإن كان ولي من الأولياء الصالحين، من طلب المدد والعون من غير الله جل وعلا، من غير رب العالمين، وإن كان هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فهذا لا يجوز. من طلب المدد والعون من غير الله، من ذبح لغير الله، من طاف بقبر وما طاف ببيت الله، أو من طاف بقبر كطوافه ببيت الله جل وعلا، هذا لا يعلم معنى لا إله إلا الله التي يقولها صباح مساء. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك من يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا الله. معناها ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة والطاعة إلا لله جل وعلا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن لا يكفي أن تصرف العبادة والطاعة لله، لا يكفي أن تصلي لله وأن تسجد لله وأن تذبح لله وأن تدعو الله، لا يكفي هذا فحسب، بل يجب ألا تصرف هذه العبادات وهذه الطاعات وغيرها إلا لله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، توجهوا إلى الله جل وعلا بالطاعات والعبادات، ولا تصرفوا هذه الطاعات والعبادات لغير الله. وقال الله جل وعلا في كتابه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال ربنا جل وعلا في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، قال: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه وفقط، لا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ولنا من بعده ولأمته كلها، قال: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه، يصرفوا له أنواع الطاعات والعبادات، ولا يشركوا به شيئا. والشرك، تعريف الشرك في اللغة هو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد ولا ينفرد به أحدهم. لما يكون بين حضرتك وبين واحد أمر، مسألة، مصنع، تجارة، عمارة، سيارة، هذا يسمى شرك. لذلك نقول: أنا أشارك فلان، أو بيننا شراكة أو شركة إلى ما شابه. فالشرك هو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد ولا يستطيع أن ينفرد به أحدهم، الكل شركاء في هذا الأمر، هذا في اللغة. أما معنى الشرك في الاصطلاح فهو صرف حق من حقوق الله جل وعلا لغير الله. الشرك في الاصطلاح هو أن تصرف حق من حقوق الله جل وعلا لغير الله، وحق الله هو ما لا يقدر عليه إلا الله. هناك أمور اختص بها ربنا جل وعلا لنفسه، فربنا جل وعلا هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الأمر. ربنا جل وعلا هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. ربنا جل وعلا هو الذي يهب أو يهب الذرية والأولاد، هو الذي يوسع في الأرزاق. ربنا جل وعلا هو الذي يعلم الغيب. ربنا جل وعلا هو الذي يعلم السر وأخفى. ربنا جل وعلا هو القادر على أن يجلب لك الخير وأن ينفع عنك الضر. هناك أمور هي من خصائص ربوبية الله جل وعلا، لا يملكها أحد غير الله جل وعلا، لا ولي من الأولياء ولا نبي من الأنبياء ولا حتى ملك مقرب ولا إنس ولا جان. فمن صرف حقا من حقوق الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا قد وقع في الشرك، عافاني الله وإياكم. والشرك أمره عظيم، أمره خطير. والشرك كما قال أهل العلم نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، لذلك سنبدأ به في هذه الحلقة. سيكون كلامنا عن الصنف الأول وعن القسم الأول من أقسام الشرك، وهو الشرك الأكبر، عافاني الله وإياكم. قال عنه أهل العلم بأن الشرك الأكبر يخرج صاحبه أو يخرج صاحبه من الملة، من الإسلام. من وقع في هذا الصنف من الشرك فهو قد خرج من دين الله جل وعلا، وعليه التوبة والاغتسال وأن ينطق بالشهادتين حتى يعود إلى رحاب الإسلام مرة أخرى. بل ويحبط الله جل وعلا كل عمل هذا المشرك. من وقع في شيء من الشرك الأكبر أحبط الله جل وعلا عمله الذي أشرك فيه مع الله جل وعلا غيره، ويحبط مع هذا العمل باقي الأعمال الصالحة التي فعلها هذا العبد. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا، لو وقعوا في الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، لحبط عنهم ما يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك قال الله جل وعلا في كتابه: ولقد أوحي إليك. ربنا جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب أمته من بعده، فيقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالصنف الأول يحبط الأعمال، كل الأعمال التي أخلصها العبد لله جل وعلا والتي وقع فيها في الشرك. يعني إيه؟ قد يصلي المرء لله جل وعلا ويخلص في هذه الصلاة، وقد يتصدق لله جل وعلا ويخلص في هذه الصدقة، وقد يأتي بأعمال بر كثيرة وقد أخلص فيها لله جل وعلا، ولكنه وقع في عمل هو من الشرك الأكبر، فيحبط الله جل وعلا هذا العمل الذي وقع فيه العبد في الشرك، ويحبط الله جل وعلا معه باقي هذه الأعمال. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وجاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا جل وعلا غني عن العالمين، فمن أشرك معه في العبادة غيره ترك هذا العبد وأوكله إلى نفسه وأحبط له هذا العمل. كذلك الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا في الآخرة، لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه في الآخرة إن لم يتب منه في الدنيا، بل وحرم الله جل وعلا على المشرك الذي وقع في الشرك الأكبر، حرم الله جل وعلا عليه الجنة، بل وأوجب الله جل وعلا عليه الخلود في النار. سلم يا رب سلم، من وقع في هذا الصنف ألا وهو الشرك الأكبر حرم الله جل وعلا عليه الجنة وأوجب الله جل وعلا له الخلود في النار، ولم يغفر الله جل وعلا له في الآخرة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دون الشرك، ما هو أقل من الشرك الأكبر فهو واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء الله جل وعلا عذب به. أي ذنب وأي معصية مهما كانت وإن كانت من الكبائر، إذا وقع فيها المسلم فحسابه واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بفضله وإحسانه وواسع رحمته، وإن شاء الله جل وعلا عذبه بعدله. حتى وإن كانت كبيرة من الكبائر، نعم، حتى وإن وقع المسلم في الزنا عافاني الله وإياكم، في شرب الخمر، في الغيبة، في النميمة، حتى وإن وقع في أي كبيرة من الكبائر فأمره في الآخرة تحت مشيئة الله. أما المشرك الذي وقع في الدنيا في الشرك الأكبر ومات عليه ولم يتب منه فهذا لا يغفر الله جل وعلا له. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من الذي يقول هذه الكلمات؟ إنه الله، إنه رب العالمين، إنه القوي المتين، إنه الذي بيده الأمور، هو الذي قال، هو الذي خلق، وهو الذي أمر، وهو الذي حكم، وهو على كل شيء قدير. من وقع في الشرك الأكبر ولم يتب منه في الدنيا حرم الله جل وعلا عليه الجنة في الآخرة، وأوجب الله جل وعلا عليه النار، بل الخلود في النار. عافاني الله وإياكم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو والله ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك باب شر إلا ونهانا عنه. كان يحذر صحابته الكرام من هذا الشرك، بل من النوعين من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر. كان يقول لصحابته الكرام، وخاصة هذا الحديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. إذا لا يأمن أحد منا على نفسه، إي والله لا يأمن أحد منا على نفسه. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله جل وعلا عنك صغار الشرك، يعني الشرك الأصغر، وأذهب الله جل وعلا عنك كباره، وهو الشرك الأكبر. ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا هو دأب الصالحين، هذه وصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذه هي وصية الخليل إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إمام الموحدين، كان يقول ويدعو الله جل وعلا قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إبراهيم عليه السلام الذي حارب أمة بأسرها، الذي قال الله جل وعلا عنه ووصفه بأنه كان أمة يخاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام، الله أكبر. ما قال من الشرك الأصغر ومن الأمور التي قد يقع فيها العبد وهو لا يدري، بل قال من عبادة الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ووصى لقمان عليه السلام ابنه وهو أغلى ما يملك، وصاه بهذه الوصية الغالية، فقال: قال ربنا جل وعلا في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. يا ترى قال له ايه؟ وصاب ايه؟ ما هو الامر الذي سيوصي به الاب ابنه؟ ما هذا الامر الذي سينتفع به الولد في الدنيا والاخره؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نعم نعم، الشرك عافاني الله وإياكم ظلم عظيم. ليه؟ من وقع في الشرك ما قدر الله جل وعلا حق قدره، من دعا غير الله، من استعان بغير الله، من لجأ واحتمى بغير الله، من استغاث ومن طلب المدد والعون من غير الله، هذا ما قدر الله حق قدره. هذا الذي توكل قلبه على غير الله، هذا ما قدر الله حق قدره. هذا ما اعتقد اعتقادا صحيحا في ربوبية الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، فهذا ظلم، لأنه ما قدر الله جل وعلا حق قدره. كذلك الشرك ظلم عظيم، لأن من وقع في الشرك ظلم الذي أشرك به مع الله جل وعلا. نعم، ظلم من جعله شريكا لله. اي والله، هذا الذي يدعو غير الله، يدعو ميتا من الأموات، هذا الذي يقول: مدد يا حسين، مدد يا فلان، مدد يا علان، هذا الذي يطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا، هذا قد ظلم من جعله شريكا لله. ليه؟ لأنه جعله في مرتبة أعلى من مرتبته الحقيقية، فهو عبد، عبد فقير ذليل ضعيف يحتاج إلى غيره، ولا يستطيع ولا يملك لنفسه فضلا على أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فظلم هذا العبد الذي دعاه من دون الله جل وعلا، والذي استعان به من دون الله جل وعلا، الذي طلب منه المدد والعون من غير الله جل وعلا، ظلم هذا العبد الذي ذهب إليه وطلب منه سعة في الرزق، وطلب منه الذرية، وطلب منه الزوجة الصالحة، وطلب منه أن ينجح الأولاد في الاختبار، أو أن يأتي المسافر من السفر، إلى غيره من مثل هذه الأمور التي نراها رأي العين بين صفوف المسلمين. هذا قد ظلم هذا الذي جعله شريكا لله جل وعلا. كذلك الشرك ظلم عظيم، لأن الذي وقع في الشرك والله قد ظلم نفسه، والله قد ظلم نفسه. ليه؟ ذل نفسه لمن لا يملك له نفعا ولا ضرا، خضع قلبه وخضعت جوارحه لمن لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا جعل أمره بين يدي عبد فقير ذليل مسكين، هو في قبره في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى دعوة صادقة. هذا وإن كان ولي من الأولياء، إن كان الذي في القبر ولي من الأولياء الصالحين، فهو في قبره يحتاج إلى دعوة صالحة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به هو يحتاج. لذا إذا دعوت غير الله جل وعلا فقد خضعت وجعلت أمرك وحاجتك بين يدي من لا يملك لك نفعا ولا ضرا، أذللت نفسك لغير الله جل وعلا، وهذا ظلم لنفسك. لذلك قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. اسمع كده إلى هذا التشبيه وهذا التصوير البليغ الذي جاء في كتاب الله جل وعلا يصف لنا حال من تعلق قلبه بغير ربه، من طلب من غير الله جل وعلا، من تعلق بغير الله جل وعلا فطلب المدد والعون من غير الله. قال ربنا جل في علاه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الله أكبر. تخيل لو أن هناك إنسان يركب طائرة ثم سقط من هذه الطائرة وهي في الجو في السحاب، تخيل هذا الإنسان وهو يسقط من السماء يتعلق بإيه؟ ولا شيء، لا يستطيع أن يتعلق بشيء. كذلك المشرك الذي طرح حاجته بين يدي من لا ينفعه ولا يضره، بين يدي من لا يملك له نفعا ولا ضرا، ذهب إلى قبر الحسين، إلى قبر عبد القادر الجيلاني، إلى قبر البدوي، إلى قبر أي ولي من أولياء الله جل وعلا الصالحين، أو إلى قبر أي ميت من الأموات وتعلق به، فهذا كالذي خر من السماء. هذا مآله إلى أحد أمرين، هذا الذي خر من السماء، الذي سقط من السماء مآله، قال الله جل وعلا: فتخطفه الطير، هتقطع جسمه أجزاء وأشلاء، سيصير قطع صغيرة ستمزقه الطير. هكذا هو المشرك، والله إن ظل في طريق الشرك يعتقد بأن هذا الذي في القبر ينفع أو يضر، هذا ستمزق إربا بين أصحاب القبور، يذهب إلى هذا تارة فلا تقضى حاجته، فيذهب إلى الآخر فلا تقضى حاجته، فيذهب إلى الثالث فلا تقضى حاجته. هذا سيتمزق في حياته وسيعيش في هم وفي غم، ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لم لا؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بأن الأمر كله لله، مؤمن بأن الله جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي لمن يشاء، يمنع عن من يشاء، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا في الآخرة. إذن الذي تعلق بغير الله وظن بأن من هناك من يستطيع أن يصرف له الحاجات ويفرج له الكربات غير الله جل وعلا، هذا مثله الله جل وعلا في كتابه كأنه خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر. هذا هو مثل المشرك كما أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه. وأختم يا عبد الله، أختم يا من تذهب بوجهك يمنة ويسرة، يا من يعتمد قلبك على غير ربك، اجعل يقينك بالله، كن على يقين بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك، كن على يقين بأن الله جل وعلا على كل شيء قادر، على كل شيء قدير، على كل شيء مقتدر. ولله در من قال: ولله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من أسراره عجب عجاب، لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار له، إذا ما طلبت تفسيرا لها أعياك. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.